إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وحده وليس معه شريك، ورزق الخلق وحده وليس معه شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك. سبحانك 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 لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأحسن السنن سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأحسن القصص القرآن، وخير ما وقر في القلب اليقين، وخير الزاد التقوى، وأشرف الحديث ذكر الله، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وشر المعذرة حين يأتيك الموت، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، وشر العمى عمى القلب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار ومن حر النار ومن زقوم النار ومن حميم النار ومن طعام النار ومن شراب النار ومن كل قول أو عمل يقربنا إلى النار. آمين آمين آمين. أحبابي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة تبيض وجوهنا يوم أن نلقاه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رزقني الله وإياكم هذا القلب. عباد الله، سنقف اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى مع سورة عظيمة من كتاب الله عز وجل. هذه السورة قد ذكر الله فيها أصول الفتن، وبين فيها مصادر الشر والمحن، ثم وضع للمسلم كيفية النجاة من هذه الفتن، ورسم له الطريق المخرج من هذه المحن. هذه السورة سماها بعض العلماء سورة الفتن. هذه السورة سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها كل جمعة، بل وأخبرنا أن من قرأها كل جمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن من حفظ أول عشر آيات منها، أو في رواية أخرى العشر الأخيرة منها، عصمه الله عز وجل من أخطر فتنة في الدنيا وأشد فتنة في الدنيا، ألا وهي فتنة المسيح الدجال، شر غائب ينتظر. لذا هذه السورة لعلكم تعرفونها جيدا، سورة الكهف. سورة الكهف أو سورة الفتن كما سماها بعض العلماء سورة مكية، أي حينما نقول سورة مكية لابد أن يستشعر كل مسلم فترة الاستضعاف التي عاشها المسلمون في مكة 13 عاما ينكل بهم ويعذبون ويضطهدون. من أجل ماذا؟ من أجل لا إله إلا الله محمدا رسول الله. لذا فهذه السورة المحور العام والموضوع العام فيها هو موضوع الفتن وكيفية النجاة من هذه الفتن، بل ومعالجة هذه الفتن. لذا فقد ذكرت السورة 4 قصص، كل قصة منها احتوت على فتنة خاصة. فبدأ ربنا تبارك وتعالى بأشد فتنة وأخطر فتنة، ألا وهي الفتنة في الدين، أن تفتتن في دينك، في دينك، وهي متمثلة في قصة أصحاب الكهف. ورسم لنا بعد أن قص علينا القصة كيف نعالج هذه الفتنة، فتنة الاضطهاد في الدين. ثم سن لنا ربنا تبارك وتعالى في القصة الثانية فتنة الدنيا والمال والزينة، متمثلة في قصة صاحب الجنتين. ثم عقب بعد القصة كيفية الخروج من هذه الفتنة. ثم ثلث ربنا تبارك وتعالى بقصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح الخضر، متمثلة في فتنة العلم. نعم، لعلك تسأل أول العلم فتنة؟ نعم، أجل للعلم فتنة. لذا فعالج ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة
قضية الفتنة في العلم.
ثم ختم ربنا تبارك وتعالى السورة بفتنة الحكم، بفتنة السلطة، بفتنة المنصب، متمثلة في نموذج صالح، في نموذج ناجح، ألا وهو ذو القرنين، كيف حكم مشارق الأرض ومغاربها. لذا فسنقف قليلا قليلا مع كل فتنة من هذه الفتن الأربعة: فتنة الدين، فتنة الدنيا، فتنة العلم، فتنة السلطة. فأعني سمعك جيدا، وقبل أن نبدأ لكل مسلم أن يسأل: لماذا تكلم ربنا جل وعلا عن إبليس وعدم سجوده لآدم عليه السلام في هذه السورة؟ ذكر ربنا تبارك وتعالى لنا كثيرا من الآيات، بل ومتنوعة في كثير من السور، سجود أو عدم سجود إبليس لآدم عليه السلام، في البقرة، في الأعراف، في الإسراء، في غيرها من السور. لماذا؟ هل هذا تكرار لهذه الواقعة، عدم سجود إبليس لآدم عليه السلام؟ لا، ليس في القرآن تكرار بالمفهوم الذي عام عند الناس، وإنما القرآن نزل بوقائع وحسب الأحداث في دنيا الناس. لذا فذكر عدم سجود إبليس لآدم عليه السلام في هذه السورة خصيصا، سورة الكهف، وبالذات في منتصف السورة في الآية 50 منها، قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لماذا؟ لكي يقول لك الله جل في علاه أن المحرك الأساسي لكل الفتن أو لأي فتنة في الدنيا هو إبليس لعنة الله عليه، والمحرك الأساسي للفتنة في الدين، والمحرك الأساسي لفتنة الدنيا، والمحرك الأساسي لفتنة العلم، والمحرك الأساسي لفتنة الحكم والسلطة، إبليس العدو المبين الواضح كما قال ربنا تبارك وتعالى. لذا قبل أن نبدأ بأخطر فتنة وأشد فتنة، فتنة الدين، لابد أن نعلم سبب نزول السورة حتى يتضح الأمر. لماذا نزلت سورة الكهف؟ من القرآن ما نزل منه آيات متفرقة، بضع آيات هنا وبضع آيات هناك، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كل ذلك بأمر من الله في سورة جامعة. ولكن هناك سور معينة نزلت كاملة، كسورة الأنعام نزل بها 70,000 ملك كاملة، ليست كبقية السور. كذلك قال بعض علماء التفسير أن سورة الكهف من ضمن السور التي نزلت كاملة، وإن كان فيها بعض الآيات لم تنزل فيها، وإنما جمعها النبي صلى الله عليه وسلم جمعا. فهي سورة نزلت كاملة عند بعض المفسرين. ما سبب نزولها؟ أن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين قالوا للمشركين يريدون هز الثقة وزعزعة الإيمان عند بعض من آمنوا من المسلمين، سلوه عن 3 أشياء أو 3 أمور، فإن أجابكم إليها فهو نبي وإلا فلا تتبعوه. وهم أول الناس كفرا به صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ثم بعد ذلك يكفرون به.
فلما جاءهم ما عرفوا عارفينه كفروا به اليهود. لذا فجاءه المشركون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح ما هي، وقالوا سلوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها وهو ذو القرنين، وسلوه عن فتية ظلوا الزمان الطويل في الكهف بعيدا عن الناس. فنزلت السورة إجابة واضحة على هؤلاء. فالفتنة في الدين، أخطر الفتن أن تضطهد في دينك ولا تعلم كيف تعبد ربك. هؤلاء الفتية قال عنهم ربنا تبارك وتعالى أن كل ما فعلوه هو الإيمان، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. حينما أعلنوا الإيمان وقالوا أننا نؤمن بلا إله إلا الله منهج حياة رب الأرباب واحد أحد فرد صمد، هناك أرباب الدنيا لا يعجبهم هذا الكلام، هناك من يريدون أن يطوعوا الناس لخدمتهم هم وأن يطوعوا الناس لطاعتهم هم، فلم يعجبهم ذلك. فكان آنذاك ملك ظالم، ملك كافر يريد أن يعبده الناس من دون الله تبارك وتعالى، وإن لم يفعلوا يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إن لم تؤمن سترجم بالحجارة حتى الموت، هذا هو القانون السائد عند هذا الملك الظالم. فلما آمن الفتية الشباب اليافع الذين علموا أن الله هو خالق كل شيء ومدبر كل شيء، فينبغي أن يكون له الخلق وأن يكون له الأمر، فكما خلق لابد أن يأمر ويحكم، فهناك قوانين السماء هي التي تحكم قوانين الأرض. هذا ما فعلوه، إنهم فتية آمنوا بربهم. ما العقوبة؟ ما هي عقوبة الإيمان بالله؟ الموت، القتل، الرجم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أين حرية الاعتقاد إذن؟ أين حرية الذي يريد أن يعبد شيئا فليعبد؟ ربنا قال في سورة الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذا اختيار؟ لا، بالنسبة لك اختيار، أؤمن أو آمن بما شئت. ولكن اقرأ الآية التي تلتها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فالآية إذن ليست اختيار، الآية تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى، اعملوا ما شئتم. هل هذا اختيار؟ اعمل اللي انت عايزه بس في جنة وفي نار. هذا تهديد حينما يقول لك اعملوا ما شئتم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسلوبه الرائع الماتع إن لم تستحي فافعل ما شئت. هل هذا إجازة بأن نفعل ما نشاء من المنكرات والفواحش؟ لا، إنه أسلوب عربي يقول لك أنت حر، اعمل اللي أنت عايزه، بس في الآخر هناك حساب، هناك جنة وهناك نار. لذا هؤلاء الفتية حينما اضطهدوا في دينهم لم يكن لهم خيار إلا خيارا واحدا، لأنه عصر الاستضعاف، لم يكن لهم أو عندهم من القوة ما يستطيعون بها رد العدو، فيدافعون عن أنفسهم. وهذا ما كان في فترة مكة، قال الله عز وجل لكل المسلمين في فترة مكة، فترة الذلة والقلة والاستضعاف، كفوا أيديكم. ما فيش حمل سلاح. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ليست هناك قوة متوازية حتى تقف أمام هذا التيار الغاشم. فكفوا أيديكم. فماذا نفعل إذن في هذه الفترة العصيبة بعد أن قص لنا ربنا تبارك وتعالى هذه القصة عقبا بكيفية النجاة منها؟ في الآية 27 من سورة الكهف قال ربنا تبارك وتعالى بعد أن قص علينا هذه القصة: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. هل تستطيع أن تستنبط الحكم أو السلاح أو السبب، سبب النجاة من هذه الفتنة؟ واضح جدا في الآية، إنه الفرار إلى الله، إنه اللجوء إلى الله، إنها الهجرة إلى الله. إن لم تستطع أن تقف أمام من يريد أن يصد عن دين الله وأن يعذبك من أجل دينك وإيمانك، إذن فلتلتجئ إلى الله جل وعلا وتفر إليه سبحانه وتعالى وتهاجر إليه. وهذا ما فعله الفتية، فروا بدينهم، لأن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لكي تحفظ للناس خمسة أمور بدونها لن يستطيعوا أن يعيشوا في دنيا الناس. الشريعة جاءت بالضروريات الخمس، مقاصد الشريعة الإسلامية. ما هي؟ الأولى حفظ الدين، جاءت لكي تحفظ عليك دينك، دينك دينك لحمك ودمك. ثم حفظ النفس، جاءت لكي تحفظ الدماء، جاءت لكي تحفظ الأنفس المعصومة. رقم ثلاثة من مقاصد الشريعة حفظ العرض أو النسل حتى لا تختلط الأمور. ثم المقصد الرابع حفظ الأموال، حفظ المال. ثم الأخيرة حفظ العقل. فالشريعة جاءت لكي تحفظ للناس هؤلاء الخمس أو ذلكم الخمس أو تلكم الخمس. فهؤلاء أرادوا أن يحفظوا عليهم دينهم، لا يريدون أن يفتنوا في دينهم، فكان القرار هو الفرار إلى الله ففروا. هل هذا بدعا من عندهم؟ لا، إنها سنة الأنبياء في كل زمان ومكان. حينما يضطهدوا يخرجوا من هذه البلاد التي اضطهدوا فيها، وهذا ما فعله النبي. لك حينما تفتح كتب السيرة تقرأ هجرة الحبشة الأولى ثم هجرة الحبشة الثانية. لماذا هجر الصحابة إلى الحبشة مع أن فيها ملك كافر لكنه عادل؟ انظر إلى حلاوة الإسلام وإلى جمال الإسلام. نعم، نذهب إلى بلاد قد تكون كافرة، نعم، ولكن الحكم فيها عادل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله عز وجل لا يمكن للدولة الكافرة لو كانت عادلة، ولا يمكن للدولة المسلمة إن كانت ظالمة. واقرأوا ما شئتم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، لم يكن لما كفروا. هناك فرق بين الظلم والكفر، وحينما يجتمعان معا فتكون المصيبة الكبرى كفر وظلم. لذا الخيار هو الفرار إلى الله عز وجل. فر الصحابة حفاظا على دينهم إلى الحبشة في الهجرة الأولى، ثم فروا حفاظا على دينهم بعد أن أوذوا في سبيل الله إلى الحبشة في الهجرة الثانية، ثم بعد ذلك هاجر رسول الله فرارا بدينه. لك أن تسأل لماذا سن أو جعل الله ما يسمى بالهجرة؟ قد ينصره وهو في مكة، أليس كذلك؟ أليس الله قادر على كل شيء؟
أليس الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعلي من شأن رسوله ودينه وكلمة الله تكون العليا بدون أن يهاجر، بدون أن يخرج من بلده؟ ولكنها الأسباب، الأخذ بالأسباب. حينما تعذب وينكل بك وتضطهد ولا تريد ولا تعرف أن تعبد ربك كما تريد، إذن لك في رسول الله الأسوة، هاجر. لماذا؟ حفاظا على الدين. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجر إلى ربه. لماذا؟ في حديث الهجرة سورة الأنفال الآية 30 منها يقول ربنا تبارك وتعالى لماذا هاجر النبي، قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يريدون أن يثبتوك أي يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك من البلاد. لا يريدون دينا يحكم دنيا الناس. لذا هاجر إبراهيم عليه السلام، وهاجر موسى عليه السلام، وهاجر لوط عليه السلام، وما من نبي إلا وهاجر، لأنه يريد الله عز وجل وفقط، لا يريد أحدا سواه. أبو بكر رضي الله عنه حينما اشتد عليه التضييق والإيذاء في الدين لم يستطع أن يعبد الله، ماذا فعل؟ خرج، قابله أحد الكفار، ولكن اسمع دي مني، كافر نبيل، كافر إيه؟ عنده مروءة، كافر بس نبيل، غير الذين نعيش في أوساطهم الآن، نسأل الله العفو والعافية. هذا الكافر النبيل اسمه ابن الزغنة، فقابل أبا بكر: إلى أين تذهب؟ اسمع بقى إلى كلمة أبي بكر، قال: أسيح في الأرض أعبد ربي، مش عارف أعبد ربنا، يضيقون علي، جعلوا لي إقامة جبرية في منزلي تصلي في بيتك. والله لا تخرج، لأن نساءنا وأطفالنا يتأثرون بصلاتك يا أبا بكر. يا يعلمون أنه دين حق، دين سلام، دين وئام، دين خشوع، دين شعائر وشرائع، فلا يريدون نساءهم وأبنائهم أن يروا المسلمين وهم يصلون ويعبدون ربه، فكانوا ضيقون عليه. فأول سلاح نتسلح به أمام الفتنة في الدين الهجرة إلى الله. السلاح الثاني الصحبة الصالحة الإيمانية. صليت على الحبيب؟ زدت صلاة على الحبيب؟ الصحبة الإيمانية. حينما تسير وتفر بدينك إلى الله لا تكن بمفردك، إياك أن تكون وحدك. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، لمشى لوحدها التي تسير بمفردها، تكون غنيمة سهلة لأي مفترس يريد أن يفترسها. لذا هل هاجر النبي بمفرده وهو النبي؟ قد يأخذه ربه من فراشه إلى يثرب، إلى المدينة، في لمحة بصر كما فعل في الإسراء والمعراج، قادر ومقتدر وقدير جل وعلا، صح؟ قادر أم لا؟ ولكنها تشريع من الله لنبيه لكي يسن لكل من يريد أن يهاجر إلى ربه: أنا وأنا رسول الله هاجرت متخفيا ومعي أبي بكر. لأنه مشرع لكل فئات الناس، قويهم وضعيفهم، غنيهم وفقيرهم. عشان في سؤال يسأل دائما: عمر بن الخطاب أشجع وأقوى من رسول الله لكي يعلن علانية على رؤوس الأشهاد أنه مهاجر إلى الله، ومن أراد أن ييتم ولده أو ترمل زوجته فليتبعني خلف هذا الوادي. ورسول الله يهاجر متخفيا، أهو أشجع من النبي؟ حسبك، لا تردد هذا الكلام، إنما النبي مشرع، إنما النبي جاء لكل فئات الناس. عمر عنده من هذا ما يكون تشريعا لمن كان في مثل مكانة عمر، ولكن رسول الله عز وجل بشر، أتى لكل العالمين، فيستطيع الفقير أن يقتدي به، ويستطيع الغني أن يقتدي به، ويستطيع الزوج أن يقتدي به، ويستطيع العزم أن يقتدي به، ويستطيع الأب أن يقتدي به، الكل يستطيع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس الكل يستطيع أن يقتدي بعمر وأبا بكر. لذا لم يهاجر بمفرده صلى الله عليه وسلم، وحينما ذهب في الظهيرة إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، فنظر إليه أبو بكر وقال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة يا أبا بكر. نعم الصحبة، سنسير معا إلى الله، لن نسير بمفردنا. فجمعهم الله تبارك وتعالى في آية رائعة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه الله الله على الصحبة. ليس كل من يأكل ويشرب معك يكون صاحبك، الصاحب هو من كان معك في كل عسر ويسر، في كل نشاط وكسل، في كل أمورك أفراحك وأحزانك. فقال إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معي. المعية الشاملة الكاملة. أصحاب موسى حينما فروا من فرعون ولقي البحر أمامهم قالوا: إنا جمع لمدركون، هلكنا خلاص انتهينا. قال موسى عليه السلام: كلا إن معنا ربنا. أريد أن أسمعها منكم معي. نبينا جمع معنا، موسى أفرد قال معي. لماذا؟ لأن أصحاب موسى لم يكونوا على نفس منهج موسى، لم يكونوا معه في كل صغيرة وكبيرة، قوم أغبياء، هكذا قال عنهم رب الأرض والسماء. وقال أيضا موسى عنهم: إنكم قوم تجهلون. لذا فحينما تكون على نفس الدرب ومع الصاحب في كل صغيرة وكبيرة وفي كل حركة وسكنة، ستشملك المعية، سيقول: معنا وليس معي، بل معنا نحن الاثنان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن تشملنا معيته في كل أمورنا. هناك أسلحة كثيرة نتسلح بها ضد الفتنة في الدين، ولكن حتى لا أطيل أكثر من ذلك، ننتقل بعد ذلك إلى الآية 28 في تعقيب ربنا تبارك وتعالى على قصة أصحاب الكهف. قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر. الصبر جميل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. آية رائعة. صليت على الحديث. الكفار منهم من يريد أن يؤمن ولكن بهواه. خلاص يا محمد سنؤمن معك بس بشرط. إيه هو؟ بلال الحبشي وصهيب الرومي وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى، هؤلاء الفقراء الضعفاء طلعهم بره الحسبة، اطردهم، ايه ما يصلوش معانا في صف واحد، ما يعبدوش معانا اله واحد، احنا زعماء واحنا كبراء نصلي جنب بلال الحبشي؟ لا، اطردهم بره.
جاء الجواب والرد الالهي: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
اوعى تطردهم، ده انت صبر نفسك معاهم، هؤلاء بهم ننصر، انما ترزقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا كلامي، انما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هرقل الروم لما راح له ابو سفيان وكان مشرك، سالوا اسئله منها هؤلاء المؤمنون الذين امنوا مع محمد، امن به ضعفاؤهم ام اقوياؤهم وكبراؤهم؟ من اللي اتبعوا، عظماء قريش ام الضعفاء فيهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال هرقل، واسمع جيدا كده، قال: هؤلاء اتباع الرسل. اتباع الرسل ضعفاء، اتباع الرسل فقراء، لذا اول زمره تدخل الجنه الفقراء. فاجعلنا الله واياكم من الضعفاء الفقراء الذين يحبهم رب الارض والسماء، اللهم امين. الحديث في الفتنه في الدين خطير، ولكني اريد ان اعطيك الصوره كامله، فنجلس لجلسة الاستراحة ثم بعد ذلك نتكلم عن الفتنة الثانية في السورة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بالإيمان وأنزل فينا القرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للأمان تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلام الرحيم الرحمن، خلق من كل شيء زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بخاتمة الإحسان، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا على الحق والإيمان، ونعوذ به سبحانه وتعالى من فتنة المال والجاه والسلطان. وأشهد أن محمد عبده ورسوله عليه من ربه أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه وأزواجه البررة الكرام، وعلى من استلم سنتهم واهتدى بهديهم وعلى شرعه مستقام. جعلنا الله وإياكم والسامعين ممن على شرعه استقام. كلوا أمين. عباد الله، حتى نبين الصورة لمن أتى متأخرا، سورة الكهف سماها العلماء بسورة الفتن لأنها احتوت على رؤوس وأصول ومصادر الشر والمحن، فتكلم ربنا تبارك وتعالى عن أربعة قصص، كل قصة منها احتوت على فتنة معينة، وكل أو بعد كل فتنة أراد ربنا تبارك وتعالى ألا يتركنا هكذا بعد أن عرض علينا الفتن، وإنما رسم لنا المخرج وكيفية الخروج من هذه الفتن. الفتنة الأولى الفتنة في الدين، متمثلة في قصة أصحاب الكهف. الفتنة الثانية فتنة المال، فتنة الدنيا، متمثلة في قصة صاحب الجنتين. الفتنة الثالثة فتنة العلم، وللعلم فتنة، متمثلة في قصة موسى عليه السلام مع الخضر. الفتنة الرابعة والأخيرة فتنة الحكم والسلطان، متمثلة في نموذج رائع ألا وهو ذو القرنين. وأن المحرك لكل الفتن وهذه الفتن جميعا هو إبليس عليه لعائن الله المتتابعة، لذا ذكره ربنا تبارك وتعالى في منتصف السورة. الفتنة السريعة، سريعا سريعا ولعلنا نختم بها، صلنا على الحبيب. فتنة الدنيا،
فتنة الدنيا هي فتنة مستمرة، لعل فتنة الدين تكون في أوقات الضيق فقط، ثم تأتي بعد ذلك فسحة في الدين، يستطيعون الناس أن يعبدوا ربهم كيف شاءوا وفي أي مكان حل. ولكن فتنة الدنيا دائما مستمرة معروضة عليهم، سواء كانوا في رخاء أو في سراء أو في ضراء أو في ضيق، فهي تعرض عليهم سواء كانوا فقراء أو أغنياء. نعم، لذا ربنا تبارك وتعالى أراد أن يرد على هؤلاء المشركين الذين دائما يطردون الفقراء ولا يريدون أن يكونوا في نفس الصف مع هؤلاء الضعفاء، فاعتزوا بمالهم وسلطانهم ودنيتهم. لذا ربنا تبارك وتعالى سيجعل هذا المال سبب عذابهم، وهذه الأولاد سبب عذابهم. لذا تأمل معي هذا الحوار الرائع ما بين هؤلاء، ما بين هذين الصاحبين، الأول كافر والثاني مؤمن. الكافر قال لصاحبه، وقد أعطاه الله عز وجل كما تعلمون حتى لا أطيل، جنتين من كل أنواع الثمر، لا تنقص ثمرة واحدة عند الحصاد، كاملة مكملة. فحينما رأى هذا علم أو بعقله أن الله قد رضي عنه لأنه أغنى، وهذه مصيبة المصائب، أن يظن الناس أن علامة أن العطاء علامة رضا، ربنا يفتح عليك وعندك بيت واثنين وسيارة وعشرة وعمرة وعشرة، ربنا بيحبك، ربنا راضي عنك، وهذا مفهوم خاطئ. لذا هذا المفهوم هدمه القرآن، إن المال علامة رضا من الله الكبير المتعال، لا بالعكس، قد يكون المال علامة غضب من الله عز وجل إذا أدى هذا المال بصاحبه إلى الطغيان، وهذا ما حدث، طغى بماله. إن الإنسان كما في سورة العلق، إن الإنسان لا يطغى، ليه؟ ما سبب طغيانه؟ الرآه مستغنى، رأى نفسه غني، رأى نفسه صاحب عشيرة ومال ونفوذ، فقال لك أنا ربنا بيحبني. فقال لصاحبه وهو يحاوره، أنا، كلمة أنا دي بتاعت إبليس، أوعى تستخدمها. ليه؟ إبليس قال، أول من قال كلمة أنا هو إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فإياك أن تستخدمها. فقال صاحبه وهو يحاوره، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، عند عشيرة وأهل وأولاد، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، استحال هذه الجنتين أو الحديقتين أن يفنيا، أن يتفنى، استحال، هذا غير معقول. ثم تبجح أكثر فأكثر، انظر إلى التبجح الأكثر وضوحا، فقال وما أظن الساعة قائمة. انظر، المال في البداية أعطاه طغيان ولكن محدود، قد يغفره الله، لكن حينما يتعدى الطغيان إلى أن يكون طغيانا في إنكار بعث وحساب وجنة ونار، وما فيش حاجة اسمها قيامة ولا ميزان ولا صراط ولا عذاب قبر ولا غيره، كما نسمع في هذه الأيام أصحاب شهادات كما يقولون، ويأخذون دكتوراه في واحد واثنين وثلاثة، يقول لك ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر، حينما تنزل ستعلم أن هناك عذاب قبر، سلمنا الله وإياكم ورزقنا الله نعيم القبر، لأن للقبر عذاب ونعيم. فقال وما أظن الساعة قائمة، ولئن، ده في إيه؟ في شك، في ريب، في ذبذبة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ده ربنا بيحبني، لما اداني في الدنيا هيديني في الآخرة، مفهوم خاطئ، مفهوم معكوس. صاحب المؤمن الفقير قال له ايه؟ خلي بالك موضوع الحوار ده مهم جدا، لابد ان يكون هناك حوار بينك وبين الاخر، وهذا ما نص عليه القران. ما تسيبوش، لا انت مسؤول عنه، الدين النصيحه، تنصحه في الله. لذا فقال له صاحبه وهو يحاوره في حوار، الحمد لله ما فيش عدم حوار، لا في حوار، في كلام، في اخذ وفي عطاء، وانما يريد ان يقيم عليه الحجه. قال شوف بقى الى هذا الكلام، حينما تسمعه او تقراه تعلم ان صاحبه قد علق قلبه بالله، تعلم ان صاحبه قد علق قلبه لله جل وعلا. وهذا اهم شيء، ان تصحبك المعيه وانت تتحدث، لانك تتحدث عن الله، فمن تحدث عن الله فسيكون الله تبارك وتعالى معه، غير الذي يتحدث عن نفسه، انا انا انا، كما قال قارون انما اتيته على علم عندي انا عندي. صلى على الحبيب، لا اريد ان اخرج عن السياق، ولكن ذكره بنعمه قل من يتكلم عنها اثناء فتنه المال. ايه النعمه؟ قال له اكفرت بالذي رزقك؟ انا قلت الايه غلط، الصح ايه؟ خلقك. مش هو بيتكلم عن المال؟ مقتضى السياق يقول اكفرت بالذي رزقك، ومن اللي اداك المال؟ من اللي اداك الحديقه؟ من اللي اداك الجنتين؟ من الذي اعطاك كل هذه الاموال وكل هذه النعم؟ انه الله. اذا فالسياق هو الرزاق. لا، ده رجعه ورا قوي قوي قوي، قال له أكفرت بالذي خلق؟ انظر إيه؟ إياك أن تنسى أصلك، بالعربي كده، ما تنساش أصلك. أصلك إيه؟ ماء مهين. أصلك إيه؟ طين وتراب. طين الذي خلقك من تراب. حينما تعلم أن هذا هي البداية، بداية الخلق طين، تقول أنا ربكم الأعلى؟ تقول ما علمت لكم من إله غيري؟ تقول أنا وأنا بس؟ لا. لذا فلابد أن تنسب كل شيء لله، هو اللي خلاني، هو اللي رزقني، هو اللي أعطاني، هو سبحانه وفقط. لذا حتى لا أطيل أكثر من ذلك، دي فتنة المال، فتنة الدنيا. الدنيا كما قال عنها النبي ملعون، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالم أو متعلم. الدنيا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة بالآخرة أن يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، هي دي الدنيا بالنسبة للآخرة. لذا العلاج، علاج اللي يفتتن في دينه قلنا الفرار إلى الله والصحبة الإيمانية. طيب علاج اللي يفتتن في المال وفي الدنيا وفي الزينة وفي الزخرف، العلاج. أتى العلاج تعقيبا بعد قصة صاحب الجنتين، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يبقى العلاج إيه؟ إنك تعرف حقيقة الدنيا، إنك تعرف أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولو تساوي ما سقى الله منها كافرا شربة ماء. إنك تعرف أن الدنيا دي ممر وليست مستقر، أنت تعرف أن الدنيا دي لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد. إنك تعرف أن الدنيا دي لا قيمة لها بالنسبة للنعيم المقيم في الآخرة. هو ده العلاج. اتركوا الدنيا واتركوا زينة الدنيا وتعلقوا بالله تبارك وتعالى في كل شؤون حياتكم. إن قدر الله تبارك وتعالى اللقاء والبقاء سنتكلم عن الفتنتين الأخيرتين، فتنة العلم وفتنة السلطان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا
وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم احقنا ممن ظلمنا. اللهم حددنا في بعضنا. اللهم حددنا في بعضنا. واطرد الشيطان من بيننا. اجعلنا اخوانا متحابين على سرر متقابلين في جنتك جنات النعيم. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا. واحفظ علينا اسلامنا. واحفظ علينا ايماننا. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بها بخير فوفقه لكل خير. ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. واجعل تدبيرا وتدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم قل لنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع منا في هذا المقام ذنبا الا غفرته. ولا عيبا الا سترته. ولا مريضا الا شفيته. ولا مريضا الا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج الهم عن المهمومين. وفك الكرب عن المكروبين. اللهم اغني فقراء المسلمين. اللهم اغني فقراء المسلمين. اللهم ليس لهم احد الا يا رب العالمين. اللهم كن لفقراء المسلمين في شتى بلاد العالم يا رب العالمين. قم معهم في سوريا. وقم معهم في موالية. وقم معهم في ادلب. وقم معهم في الصومال وفي السودان. وقل للمسلمين في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. آمين آمين آمين. فستذكرون ما أقول لكم. وفروا ذنبي إلى الله. إن الله بصير بالعباد. أقم الصلاة.